الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا الآن في شهر ذي القعدة. وكما أعلن عن هذا الدرس وهو متعلق بعمرة القضاء، وعمرة القضاء كما مر معنا بعض الإشارات إليها، وكما حصل في السنة السادسة في ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة فصد عن البيت، فحصل صلح الحديبية، وقد كان خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وقد رأى رؤيا. تكلمنا عن الرؤيا ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع، ولكن نتذكر أن دخول المسجد الحرام للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. خرج النبي في السنة السادسة، صد عن البيت، حصل الصلح. من بنود الصلح كما سيأتينا أنه يأتي العام القادم للعمرة، أما في هذا العام، العام السادس، يرجع مرة إلى المدينة. متى يأتي؟ من قابل في السنة السابعة، وقد دخلنا الآن في السنة السابعة. صلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العام، ثم يأتي من العام القابل السنة السابعة في ذي القعدة فيأتي معتمرا صلوات ربي وسلامه عليه، يدخلها بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلا يقيمون في مكة إلا ثلاثة أيام. هذه من الشروط. إذا عاد من قابل يعتمر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، لا يبقون في مكة إلا ثلاثة أيام، ولا يدخلون إلا بجلب السلاح. جلب السلاح يعني سلاح الراكب، السيف في الغمد والسيوف في القرب، القراب يعني الغمد. طبعا يحتاج الصحابة إذا دخلوا يمكن يغدر بهم في مكة، ولذلك ما يأتون بأسلحة الجيش، إنما يأتون بسلاح الراكب والسيوف في الأغماد فقط. أما التروس وغيرها من الدروع والبيضة التي تكون على الرأس وغير ذلك لا يدخلون بها مكة، فقط سلاح الراكب. هذا هو الشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. ولكن لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة خرج بالأسلحة والعتاد، حتى الآن سيسمع قريش بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وسيصيبهم الرعب، جاي للقتال ولا للعمرة. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. هذا يقول البراء بن عازب، هذا على صلح الحديبية في السنة السادسة. يقول الراوي، يقول شعبة، يسأل الراوي الذي سمع من البراء وهو أبو إسحاق، قال: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه، غمد السيف، معك غمد تترك السيف في غمده ولا تأتون بالأسلحة الكثيرة. هذه العمرة لها قرابة الأربع أسماء إن لم يكن أكثر من ذلك، تسمى بعمرة القضاء، وتسمى بعمرة القضية، وتسمى بعمرة
القصاص وتسمى بعمرة الصلح. أربعة أسماء لهذه العمرة: عمرة القضاء، وعمرة القضية، وعمرة القصاص، وعمرة الصلح. عمرة الصلح واضح، الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. عمرة القضاء سميت باسم القضاء لسببين: إما لأنها قضاء عن عمرة الحديبية التي لم يؤدوها، فهي قضاء الآن سيقضون التي صدوا عنها، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة يعني المصالحة التي وقعت في الحديبية. هذا سبب تسمية بعمرة القضاء. عمرة القصاص يقال لها أيضا عمرة القصاص، لأنهم كفار قريش صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة كما مر معنا في الشهر الحرام، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع. هذا معنى القصاص، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم في نفس الوقت ولكن من السنة التي تلي. عمرة القضية هذه أيضا من المقاضاة التي قضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. أحداث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء: لما هل هلال ذي القعدة، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر سنة كاملة، لما هل هلال ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا للعمرة، للذهاب إلى مكة للعمرة، وألا يتخلف معه أحد شهد الحديبية. كل واحد شهد الحديبية أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتخلف. من أراد أن يأتي من غير من حضر الحديبية له ذلك، ولكن الذي حضر الحديبية أمره أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يحضر هو بالخيار، ولكن من حضر أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يتخلف أحد شهد الحديبية إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا. مر معنا غزوة خيبر، من استشهد هناك ما أتى، أو رجل مات فلم يأتي. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم آخرون هم في الخيار لا، لم يحضروا الحديبية. فكان عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العمرة قرابة 2000 سوى النساء والصبيان. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قرابة 2000 سوى النساء والصبيان. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام تجهز، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هناك من يستعمله على المدينة يصلي بالمسلمين ويقضي حاجاتهم إذا طرح شيء من هذه الأمور. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عويث بن الأضبط الديلي، وقيل استعمل أبا رهم الغفاري رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء كان أو من الحوادث التي حصلت هو قدوم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي على النبي صلى الله عليه وسلم. والوليد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي يعني من أخوه؟ خالد بن الوليد. ونذكر قصة الوليد ابن الوليد لأن له قصة داخل مكة ستأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أثناء الأيام الثلاثة في عمرة القضاء، الوليد بن الوليد شهد بدرا مشركا، كان في صفوف المشركين يوم بدر السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله عز وجل أنه أسر، كان من الأسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم في فدائه أخوه خالد وأخوه هشام، افتدوا، جاءوا بأموال أو شيء فافتدوا أخاهم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. لما افتدي ورجع إلى مكة أسلم، وكان في بحبوحة أنه يسلم وهو في الأسر ويفك نفسه. فلما رجع به أخوه خالد وهشام يوم تفضيل الله أسلم الوليد ابن الوليد، حتى قيل له بعد ذلك هل لا أسلمت قبل أن تبتدى يعني وأنت في الأسر؟ قل أسلم، أنا أسلمت. فقال رضي الله تعالى عنك: كرهت أن تظنوا بي أني جزعت من الأسار. خاف أقول لكم أني أسلمت الآن تقولون خاف من الأسر وأعلن الإسلام، لا، أبي أسلم في مكان أكون واضح أمامكم أني بكامل الحرية. رضي الله تعالى عنه. لما أعلن إسلامه في مكة، رجع مع أخويه وأعلن إسلامه، حبسه أهله، حبسه. شوف، من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يعني حتى نعرف، وهناك بعض الأحاديث جاءت بتسمية هذا الرجل، وكان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة باسمه في الصلاة. حتى نربط، نقرأ بعض الأحاديث، نريد أن نربط لماذا أتينا بسيرته حتى نربط ذلك، والحديث في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع حين يرفع رأسه في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، دعاء القنوت. قال: بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد رفع يديه، القنوت معروف، قنوت النوازل. يقول أبو هريرة: فقنت شهرا يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم. الحديث في الصحيحين وغير الصحيحين، من اللي كان يسميهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم؟ فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، إذا مر معكم الحديث تذكروا أخو خالد بن الوليد محبوس، لما رجع إلى أهله قال أسلمت، حبسوه، شوف كم سنة وهو في الحبس، قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بمكة، يدعو للمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. يقول أبو هريرة: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله عز وجل. أفلت في هذه قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام لي عمرة القضاء، أفلت الوليد ابن الوليد من الإسار ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء. وفي الوليد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه ورد حديث اللي فيه ذكر الفزع من النوم، كما ذكر بعض أهل العلم الحديث محتمل للتحسين، وهو عند النسائي وغيرهم، ورد في بعض الروايات اسم خالد بن الوليد، والصحيح في الروايات هو الوليد ابن الوليد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: كان الوليد بن الوليد بن المغيرة رجلا يفزع في منامه، صيبة مثل الفزع لما ينام، هذا أيضا لابد أن نعرف هذا الذكر العظيم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يقول ابن عمرو فقالها فذهب ذلك عنه، كان يفزع في منامه رضي الله تعالى عنه، ورد فيه هذا الحديث من باب الفائدة، وهي استطراد ولكن كله داخل في سيرة النبي وسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد في هذا الحديث الوليد، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لي المستضعفين، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. ورد أيضا اسم من قرأناه قبل شوي، خنذكركم، سلمة ابن هشام. من هو سلمة ابن هشام؟ سلمة ابن هشام ابن المغيرة، ولد عمه، ولد عم خالد بن الوليد، ولد عم الوليد إلى آخر، وهو أخو أبي جهل. عمرو ابن هشام بن المغيرة، سلمة ابن هشام ابن المغيرة، أخو أبو جهل، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. فرعون هذه الأمة، وانظر النبي عليه يدعو لأخيه بالنجاة من مكة. شوفوا المفارقات. سلمة ابن هشام ابن المغيرة كان من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر إلى الحبشة ثم رجع بعد ذلك إلى مكة، وحبسه أبو جهل أخوه. شوف من السابقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له. فكان طبعا حبسه أبو جهل، وبعض الناس قد يكون طيب أبو جهل مات في غزوة بدر، بعد موت أبي جهل استمر أهله بحبسه بعدما حبسه أبو جهل، ثم كان بعد ذلك هاجر إلى المدينة، يعني فك إساره وفك حبسه وهاجر إلى المدينة بعد غزوة الخندق. من الذين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، من هو تذكرونه؟ ممتاز، عياش ابن أبي ربيعة ابن من؟ ابن المغيرة ابن عمه. حتى أنا أكرر حتى الآن نعرف، عياش ابن أبي ربيعة ابن المغيرة، وهو ابن عمهم، ابن عم خالد الوليد وهؤلاء، وهو أخو أبي جهل لأمه أيضا، ما هو لأبيه، لا لأمه. وأسلم قديما وهاجر إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه. شوف بعد ذلك، ومن غرائب يعني التي حصلت لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة مع هجرة النبي والصحابة في بداية الإسلام، في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا حصل؟ ذهب إليه أخوه أبو جهل ومعه رجل آخر، وقالوا له إن أمك، هو أخو أبو جهل أبي جهل لأمه، قال إن أمك نذرت ألا تشرب الماء حتى تراك، حمو تكفر حتى تراك، وأن لا تستظل حتى ترك. فأدركته شفقة الأم، يعني ما راح تشرب ماء ولا راح تستظل حتى ترك يا عياش، احفظوا هذا الاسم. فكأنه قبل أن يرجع، من كان موجود؟ عمر، كان قريبا منه، فقال له عمر لا تذهب. فقال سأذهب أبر، يعني برا بقسم أمي ونذر أمي، وكذلك لدي مال في مكة آتي به وأرجع إلى المدينة. يقول عمر، يقول له كما جاء في الرواية، يقول قد تعلم أن لي مالا فلك نصفه ولا تذهب. يقول له عمر شوف الإيثار كيف خايف على صديقه وصاحبه ويريد أن يفتيه بالمال، يقول اجلس ولك نصف مالي. فيقول لا، أريد أن أبر بقسم أمي ونذر أمي، أنا ما راح أكبر وآتي بمال. فرجع مع أبي جهل ومن معه، لما قربوا في منتصف الطريق قال أبو جهل له انزل وأنخ ناقتك، لما أناق الناقة قيده وأتى به إلى مكة. حتى أبو جهل لما رجع إلى مكة قال هكذا افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفهائنا. إذا شفت واحد من ربعكم وجماعتكم هاجر سووا حيلة ورجعوا. فأصبح في الإسار فدعا له النبي، فكان ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء القنوت. نرجع إلى حادثة عمرة القضاء. النبي قلنا ذكرنا هذه القصة، الأصل فيها الوليد ابن الوليد، وذهب بجيش النبي إلى مكة لأداء هذه العمرة. ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه لما خرج البدن الهدي، وساق النبي صلى الله عليه وسلم له 60 بدنة، وقلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وتعرفون الهدي إذا قلد إما يشعر وإما يقلد. الإشعار هو يكون لي مثلا في سنام الإبل، مثل يشرط بالسكين أو بالشفرة حتى يسيل شيء يسير من الدم، والتقليد يضع له في عنقه مثل النعال أو غير ذلك حتى يعرف أنه هدي لله عز وجل. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ناجية ابن جندب الأسلمي على هديه. النبي عليه يقسم الهدي، لابد أحد يقوده، إن ترك هكذا من غير قائد سيذهب إلى مكان آخر. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ناجية ابن جندب الأسلمي على هديه صلى الله عليه وسلم يسير بالهدي أمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف قليلا في رفلينك حتى يحرم صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسل هذا الصحابي مع هديه، فيطلب يعني الرعي في الشجر، ومعه 4 فتيان من أسلم، مع ناجية الأسلم رضي الله تعالى عنه. حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والبير والدروع والرماح، وقاد 100 فرس. لأن قد يغضب كفار قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج خروج الجيش، الدروع والأسلحة والرماح مع 100 فرس أيضا، حتى إذا غدر قريش يكون هناك قوة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم خرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع غدر من قريش. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، تعرفون تكلمنا عن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، كانت 100 كما ذكرنا، قدم الخيل أمامه وعليها محمد ابن مسلمة، وقدم السلاح واستعمل عليه بشير ابن سعد. الخيل كتيبة الخيل عليها محمد ابن مسلمة قدمهم، وكذلك السلاح، يعني مثل الإبل التي تحمل السلاح والدروع والرماح عدة الجيش، قدمها أيضا بقيادة بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة من ذي الحليفة، ولبى النبي صلى الله عليه وسلم ولبى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسار النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة يلبي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يلبوا. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم الآن من المدينة إلى ناحية مكة، مكة في جنوب المدينة. مضى طبعا، لما قلنا محمد ابن مسلمة قاد 100 فرس، وكذلك بشير بن سعد معه الأسلحة والدروع. مضى محمد ابن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران الذي يسمى وادي فاطمة الآن، مر الظهران. تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالفرس 100 فرس حتى وقف في مر الظهران اللي هو وادي فاطمة، قرابة 30 كيلومتر، 35 كيلومتر عن مكة. شوف الآن الطريق كيف وصل، لا في جنوب المدينة وصل إلى وادي فاطمة إلى مر الظهران محمد بن مسلمة ومعه الخيل قرابة تقريبا 30 كيلومتر عن مكة. وجد في هذا المكان في مر الظهران نفرا من قريش، هناك من يخرج لي القنص، هناك من يخرج لي التجسس مثلا سماع الأخبار، وجد نفرا من قريش، وإلا محمد بن مسلمة ومعاه 100 من الخيل، يعني إيش اللي صاير؟ فسألوا محمد بن مسلمة عن هذا الأمر، ما يدرون أو نسوا موعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موعده مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة بسلاح الراكب السيف في الغم، كيف الآن 100 فرس ومعهم البيض والدروع وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأل محمد بن مسلمة فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل أو يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله، احنا جايين ترى بداية مقدمة، ايش عندك يا محمد؟ قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاي الآن مع الصحابة بإذن الله غدا صباحا سيكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. النفر من قريش رأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد، قلنا محمد بن مسلمة على الخيل وبشير بن سعد معه الأسلحة، فرأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشا في مكة وأخبروهم هذا الخبر بالذي رأوا من الخيل ومن الأسلحة الكثيرة. لما سمعت قريش بهذا الخبر 100 من الخيل والأسلحة والدروع والرماح وغير ذلك فزعوا، فقالوا والله ما أحدثنا حدثا ونحن على كتابنا ومدتنا ففيما يغزون محمد في أصحابه، احنا ما قدرنا، ما خلنا، ما نقضنا العهد، نحن إلى الآن على صلحنا، الكتابة اللي في صلح الحديبية وفي المدة 10 سنوات، إلى الآن نحن توها سنة كاملة، فكيف يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويريد أن يغزون في مكة، يغزون محمد في أصحابه؟ فتعجبوا وفزعوا من خبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هم رأوا الخيل ورأوا الأسلحة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني ونزل مر الظهران، قلنا الآن يبعد، هو خارج الحرم، حدود الحرم، قلنا وادي فاطمة قرابة 35 كيلومتر، يعني هي مسافة تقريبية. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، هنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الأسلحة موجودة مع بشير بن سعد، قدم النبي صلى الله عليه وسلم السلاح إلى بطن يأجوج، وبطن يأجوج وادي في الحل قريب من التنعيم، والمسجد التنعيم مسجد عائشة فهو قريب، حتى الذي يكون في وادي وبطن يأجوج يرى أعلام الحرم اللي هي إشارة الحرم، ولكن في الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأسلحة أقرب ما يكون إلى الحرم، إلى بطن يأجوج، أنه قد يقدمون به، أن غدر به معهم الأسلحة، لابد أن يهيئ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ويجعل الأسلحة حتى إذا حصل غدر تكون الأسلحة موجودة. فقدم الأسلحة مع بشير بن سعد إلى قرابة قريب من التنعيم، قلنا في بطن يأجوج، قريب من حدود الحرم، الذي في بطن يأجوج يرى اللي هي أعلام أو علامة الحرم من بعيد. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم أول شيء بشير بن سعد بالأسلحة، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة حتى وصل إلى بطن يأجوج أيضا. هنا من فزع قريش يريدون أن يرسلوا أي أحد حتى يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء للقتال أم جاء لأمر آخر؟ إلى الآن ما يعلمون، أو نسوا الموعد أو تذكروا الموعد ولكن ما الحامل للإتيان بهذه الأسلحة من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعثت قريش مكرز ابن حفص وهو أحد الذين أرسلوه في صلح الحديبية، وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات هذا رجل غادر. مر معنا، ارجعوا إلى تلك القصة. فبعثت قريش هذا الرجل في نفر من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن يأجج في الحل قريب من مسجد عائشة، قريب من التنعيم، ما هو داخل الحرم، خارج الحرم في الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه والهدي والسلاح كلها الآن في هذا المكان في بطن يأجج في الحل. فلما جاء مكرز بن حفص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من قريش قالوا يا محمد والله ما عرفت صغيرا ولا كبيرا، أو ما عرفت يا محمد صغيرا ولا كبيرا بالغدر. شافوا الأسلحة الكثيرة، وتدخل بالسلاح الحرم على قومك، لأن النبي موجود في بطن يأجوج والأسلحة معه، ولا يقول ما عرفت لا صغيرا ولا كبيرا بالغدر وبيننا وبينك صلح، وتدخل بالأسلحة على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب، جمع قراب اللي هو غمد السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس بالوفاء بالعهد بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه، لا يغدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندخلها إلا كذلك، يعني السيوف في القرب، يؤكد الكلام، لا قلنا هذا السلاح أمر آخر، نحن لن ندخل الحرم إلا السيوف في القرب. وفي رواية إني لا أدخل عليهم السلاح صلوات ربي وسلامه عليه. فقال مكرز هذا الذي يعرف به البر والوفاء، هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ثم رجع مكرز بن حفص سريعا إلى قريش بأصحابه إلى مكة، فقال لهم إن محمدا لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم، أبدا الأسلحة اللي شفتوها هذه في الحلم لن يدخل إلا كما حدث أو حصل الشرط الذي بيننا وبينه. لما جاء مكرز بالخبر، خبر النبي عليه الصلاة والسلام لقريش أنه سيدخل مكة والسيوف في القرب في الأغماد، هنا قررت قريش، قال خلاص على الشرط الذي بيننا وبينه، قررت قريش أن تخرج من مكة إلى رؤوس الجبال ويخلوا مكة، يعني ما يكونون في مكة. وهذا قد يكون لبعض قريش، ليس كل قريش. فقالوا ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه، نروح على رؤوس الجبال، والكعبة تعرفون في وادي وحواليها جبال، اللي يجلس على الجبل ترى يرى الكعبة. فقالوا نريد أن نذهب إلى رؤوس الجبال، وكلامهم إيش؟ أن ما ينظرون إلى النبي ولا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في بطن يأجوج وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأداة كلها، الحجر والمجان والرماح والنبل، كل الأسلحة جعلوها في بطن يأجوج في الحلم. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم 200 رجل على السلاح، خطط عسكرية، يوم خلي الأسلحة وندش راح تأخذها قريش. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم 200 رجل على السلاح في بطن يأجوج، وعليهم أوس ابن خولي رضي الله تعالى عنه، له قصة أوس رضي الله تعالى عنه، ولكن لا نريد الإطالة حتى نأتي على المقصود، وارجعوا إلى سيرته رضي الله تعالى عنه. كان المشركون يظنون أن الصحابة قد جاءوا من المدينة، وكانت المدينة مشهورة بالحمى، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب هذه الحمى إلى غيرها، إلى الجحفة وغيرها من البلدان. ف فكان يظن المشركون أن الصحابة جاءوا من المدينة، والمدينة كانت مشهورة بالحمى، أن الحمى قد أوهنت أجساد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأطلع الله عز وجل نبيه في هذا المكان على ما قالته وتناقشت به قريش عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعامه الذي استأمن، فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، أضعفت أجسادهم حمى يثرب، ولقوا منها شرا لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، ضعفاء طوفة بس وحده ويطيحوا، ثنتين بالكثير ويسقط أحدهم، يبيلهم فترة، أو راح نشوفهم بالكاد على عصا من الحمى التي أصابتهم. دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، دود يسقط من أنوف الدواب، وهذا تشبيه يعني على ضعف الصحابة، يقولون هم يتهمون الصحابة بهذا، حتى يموتوا موت النغف، كما جاء في كلام ابن عباس من الرواية: وكان أهل مكة قوم حسد، والحذر الحذر من الحسد، فيه شبه من المشركين، بل المؤمن قلبه قدر المستطاع، ولا بد عليه ويجب عليه أن يجاهد نفسه كل الاجتهاد أن ينزع الحسد من قلبه. وكما يذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قاعدة: قد يحصل لك ما يحصل في قلبك، ولكن تجاهد قلبك قدر المستطاع أن تبرك وأن تقول: أسأل الله عز وجل أن يزيد فلانا من فضله ومن رحمته، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني من فضله ومن رحمته. بعض الناس لا يجاهد نفسه، بل كلما سمع شيئا حصل من فضل على آخر قال: صحيح، وهذا نجده، يسمع فلان رزق مالا، رزق وظيفة، صحيح، هذه ترى هذه ها هذا الذي لم يوطن نفسه على نزع الحسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفيه مو معناه أنه في قلبه، لا، الكريم خلاص وطن نفسه: اللهم زده، اللهم ارزقني، وهكذا. ولذلك نسمع حتى في بعض المجالس بعضهم يخاف يقول لي: قال لي كلمة صح، بعدين قال ما شاء الله، اللهم عقب شنو، عقب ما فز قلبك فزة طشر اللي قدامك كلهم، والله مشكلة ترى. قال شنو؟ يعني مثلا تجارة ربح فيها 1000-2000 دينار، أو حصل وظيفة، أو حطوا مستشار، شلون من واسطته؟ بعد ما أعطاه العين وضربه واسدحه ومريض ويعالج في الخارج، اللهم بارك، يا الله يا رب ترزقني، يا الله يا رب، عقب طشرت الرجل. فلذلك لابد على الإنسان أن يعالج مثل هذه الأمراض. أطلع الله عز وجل كما يقول ابن عباس: فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة: إن قومكم غدا، حين هم في بطن يأجوج يدشون يدخلون الحرم، غدا غدا صباحا سيدخلون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قومكم غدا سيرونكم. صحيح، راحوا عند الجبال وسيأتينهم صاروا صفين، فليرون جلدا، جلدا يعني خلي يشوفون أقوياء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول للصحابة وينصحهم، يقول: نبيكم تكونون أقوياء أمامهم حتى لا يتهموا المسلمين. فقال أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، لو نحرنا من ظهرنا عندنا بعض الإبل اللي جينا عليه نريد أن نتقوى بالأكل، لو نحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جمام، يعني أصبحنا أقوياء في شبع. الإنسان إذا أكل لا شك أنه يتقوى. فقالوا خلنا نحر من ظهورنا من الإبل التي لنا فنتقوى بالأكل حتى نأتي الغد ونحن أقوياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن ايتوني بما فضل من أزوادكم. شو اللي زاد عندكم من ماء في أزوادكم ايتوا به لي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فبسطوا أنطاعا، والنطع قطع من الجلد، قال ثم صبوا عليها ما فضل من أزوادهم سواء كان من ماء أو من طعام، تمرة تمرتين. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. طعام يسير، تمرة، قطعة خبز من الشعير اليابس، فجعلوه على النطع قطعة الجلد. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهكذا هي السنة، ادعوا لأهلكم ولأولادكم ولأقاربكم ولجيرانكم بالبركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعا. تضلع شبعا يعني خلاص ما يجد له أي زيادة من الأكل. ثم كفأوا ما فضل من أزوادهم، يعني جمعوا الذي فضل من الأزواد في جربهم في أوعيتهم، ثم غدوا من الصباح على القوت. ما نحروا من الإبل، إنما ما فضل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة فأكلوا حتى شبعوا رضي الله تعالى عنهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في لما كانوا يذهبون من الصباح وسيأتي الكلام، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى القوم فيكم غميزة. غميزة يعني يعني لا يرى القوم فيكم نقيصة، يغمز بعضهم بها بعضا. شوفوهم ضعاف، والغميزة يعني لا يشوفون فيكم شيء يستدركون عليكم. هذه ترى قواعد من قواعد الدين، لا تري الكافر ضعفا أي نوع من أنواع الضعف، لا تري المشرك أي نوع من أنواع الضعف فيك ولا في أخيك. بعض الناس يظهر ضعف أخيه أمام كافر، لا، خلي بينك وبينه بعض الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرى في، يعني هم لا يروا فيكم غميزة ضعفا فيتغامزون. شوفوهم ضعاف، خلوكم أقوياء جلدا أمام الكفار. ولذلك أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، وتعرفون القصة، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف في غزوة أحد قال من يأخذه بحقه لبس العمامة الحمراء وأخذ السيف، فبدأ يمشي متبخترا متكبرا بين الصفين، هذا أمام من؟ أمام الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن. أمام الكفار ما يبقى حاله تواضع الله أمر بالتواضع، لا، في أماكن لابد أن تظهر القوة. ولذلك حمزة رضي الله تعالى عنه لما خرج في المبارزة في بدر سأله عتبة بن ربيعة قال من؟ قال حمزة أسد الله ورسوله. ما قال حمزة سكت كذا أحسن الله إليك لا، هذه مواطن له. قال أسد الله ورسوله، ما فيها بقى خلاص الآن. ولذلك نجد بعض الناس الآن يعكس الآية، متجبرا متكبرا على المسلمين، خوارا أمام الكفار. والله يا أخوة شيء عجيب، يأتي عامل أصغر منه مسلم يتقوى عليه بكل قوة، يتسلط عليه، كافر لا، باب الدعوة كذا، والله ولا يدعو. لو باب الدعوة لا يمكن ذلك، ولكن لا دعوة ولا شيء، ولكن خوار أمام الآخر. نحن لا نظلم أحدا ولا نعتدي على أحد ولا نتجبر على أحد، ولكن هذه تعاملات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهروا لهم أي غميزة حتى يطعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا يعني أقوياء. في هذا المكان لابد أن ننبه وردت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فخطبها من هذا المكان لما كان في الحل خارج مكة في بطنها. سنتكلم على الراجح في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن هذا المكان فيه رواية مرسلة وهناك حديث صحيح عن ابن عباس وسنذكر كلام أهل العلم بعد ذلك. في المستدرك من مرسل الزهري يقول حتى إذا بلغ يأجوج يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا رواية ابن عباس يأجوج قريبة من سرف، سرف يعني من نواحي يعني نواحي يأجوج في الحلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية أم المؤمنين فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب ميمونة بنت الحارث. لماذا جعلت أمرها إلى العباس؟ وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المكان النبي عليه، هذه الرواية مرسلة. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم، ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بماء يقال له سرف وهو محرم. هذا ما كان يظنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي الكلام يعني من كلام ابن القيم من كلام الرواة أن هذا وهم لابن عباس للروايات الصحيحة الأخرى لبعض الصحابة، فظن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة في هذا المكان بنى بها بعد ذلك. يقول ابن عباس هذا في مسند أحمد طبعا بماء يقال له سرف وهو محرم، فلما قضى نبي الله حجته والمقصود العمرة أقبل حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها، يعني في خروجه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بسرف بأم المؤمنين ميمونة. هذا بالسند الصحيح عن ابن عباس، ولكن هذا ما ظنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهي أن المحرم يتزوج ينكح أو ينكح أو يخطب أيضا. والصحيح كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، سيأتينا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بعد حله من العمرة وبعد فراغه من ذلك. سيأتي الكلام من كلام أبي رافع الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ولكن أحببت أن أذكر ذلك حتى يطلع قارئ السيرة على الراجح من هذه الروايات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا الآن جاء اليوم الذي يليه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بسلاح الراكب، الشرط الذي كان بينه وبين كفار قريش. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى. ذي طوى قريبة من مكة يعني من الكعبة، ولكن على أطراف بيوت مكة سابقا، ومكان يعرف بذي طوى داخل الحرم. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام الهدي حتى بعد ذلك سيأتي الكلام المكان الذي نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، فقدم الآن دخل، فالهدي الآن داخل الحرم، الحرم المكي ذو طوى قريب من المسجد الحرام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الأسلحة اللي هو ما هي الأسلحة السلاح معهم السيوف ينبون يخشون من أي أذية من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم معهم الأسلحة في الأخماد ولكن يخافون أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم سواء من كفار قريش الكبار أو من الغلمان سيأتي الرواية في ذلك. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الآن دخل وقدم الهدي إلى ذي قوة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي قوة المكان الذي قدم إليه الهدي هذا داخل مكة الآن داخل الحرم على أطراف بيوت مكة سابقا الآن البيوت تعدت الحرم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وناقته القصوى والمسلمون والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية التي تطلعه على الحجون وهذه الحجون منطقة موجودة إلى الآن وفيها مقبرة الحجون يعني المكان القريب حتى التي قريب من المكان التي دفنت به كما هو يذكر قبر خديجة رضي الله تعالى عنها مقبرة الحجون معروفة من أهل مكة يعرفونها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتعتبر بشمال مكة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثنية داخل على الحجون صلوات ربي وسلامه والنبي على ناقته القصواء وعبد الله ابن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه آخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة شجاع من شجعان الصحابة وكان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ثلاثة من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت كعب بن مالك رضي الله تعالى دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سيأتي الكلام أول ما قاموا طبعا صار أهل مكة صماطين يعني صفين كما جاء ذلك في صحيح ابن حبان وصحيح الألباني لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام أهل مكة صماطين يعني صاروا صفين ودخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل مكة صفين وبعدها اللي ذهبوا إلى الجبال رؤوس الجبال كما سيأتينا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من دخل الحرم ورأى كفار قريش وهم مثل الصماطين ويبي يذهبون إلى رؤوس الجبال الجبال قريبة جدا اللي يصعد الجبل يشوف الكعبة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يرتجز بالرجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل الحرم شوف العزة التي في المسلمين في هذا الوقت كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت في هجرته صلى الله عليه وسلم كيف دخل الآن وكيف دخل في فتح مكة يقول أنس بن مالك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه آخذ بغرزه ركاب الجمل قال يمشي بين يديه وهو يقول وهذا الحديث في الترمذي والنسائي وابن حبان ما أقوله يرتجز رضي الله تعالى عنه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله تخيل الصوت العالي بمثل هذا الرجز والكفار يسمعون وإن في حرم في الحرم طبعا هذا بالسند الصحيح جاء في السيرة عند ابن هشام وغيره بعض الاختلافات في هذا الرجز وسأذكره له كان يقول ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله
علمت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ويرتجس رضي الله تعالى. هذا بالسيرة. نرجع إلى الحديث الصحيح. من كان موجود الآن؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويقول عمر: نحن الآن محرمون ونريد أن نعتمر. فتعجب من الرجز من ابن رواحة، والأصل فيهم ماذا؟ التلبية وذكر الله عز وجل. فقال عمر لعبد الله بن رواحة، قال: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ يعني بين يدي النبي وفي حرم الله عز وجل. سيأتينا رواية أخرى غير رواية هذه أنه أيضا كان يقولها في الطرق، سألتوها بعد قليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة من عمر رضي الله تعالى عنه قال: خلي عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع اللب. شو يا أخوان؟ الكلام هذا أشد من وقع اللب. لذلك بعض الناس لا تزدري من كلامك شيئا، قد تكون لك تغريدة فيها نصرة الإسلام والمسلم، ولكن كن صاحب حكمة وموعظة حسنة وتتبع سبيل أهل العلم، ما هو فقط أرسل ما ترسل وغير ذلك، لا. فيقول النبي: هذا الكلام أشد عليه من وقعي من وقع النبي. سيأتي بعد قليل الذكر أنه جاء رواية أن كان يقولها حتى في الطواف. هنا المشركون لما صفوا صمارين صفين، بعدها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا؟ نذهب إلى رؤوس الجبال. فخرج المشركون إلى جبل قعيقعان. قعيقعان يكون في الجهة الشمالية الغربية، الآن يمكن صار فنادق صار الشمالية الغربية. إذا في الخريطة انظر، لا تنظرون إلى السهم عندي، ولكن لو كانت الخريطة هنا الشمالية الغربية، جبل كبير قعيقعان وقريب، يعني الذي يصعده يرى الكعبة والذي يطلع. فصعد المشركون على الجبل لا يريدون النظر إلى الصحابة، وقالوا: إنه يقدم عليكم. طبعا هم قالوا، ولكن الآن قالوا يقدم عليكم اللي هو أصحاب محمد، قد وهنتهم حمى يده، لا يستطيعون الطواف من الهزال الذي ذكرناه، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فجلسوا مما يلي الحجر، يعني ناحية الحجر كان مكانهم الجهة الشمالية الغربية على قعيقنا قعان، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل قالوا: ما نريد أن ننظر إلى محمد، لا خلاص، أخذتهم الآن الفضول يشوفون وهنتهم الحمى ولا. فبدأوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الحرم المكي الآن إلى الكعبة، كيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. كم صار لنا الآن؟ طيب، على السريع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطواف، اطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالاطباع، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الشمال، اللي هي لما نكشف الكتف اليمين. والآن صلنا في طواف القدوم، يعني أول طواف، سواء كان عمرة أو كان طواف قدوم في أول طواف في الحج. فهذا هو أول سنة الاطباع، هذا أصله. النبي يريد أن يري المشركين قوة أجساد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأمر النبي صلى الله اطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن يطبعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرى القوم فيكم غميزة أي نقيصة، يتغمزون في جوهم وعرفهم كذلا، خلكم أقوياء جلدا. فطبع النبي صلى الله عليه وسلم وطبع الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. هم الآن في الجهة الغربية الشمالية الغربية، الجهة الأخرى لا يرى. فأمر النبي عليه بالرمل، الرمل اللي هي سرعة الخطى تدل على النشاط. فإذا كانوا أمام الجبل اللي هم على طنان يملون، إذا صاروا في الجهة الأخرى لا يراهم المشركون، كان يمشي النبي ويمشي الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود، من الركن اليماني إلى الركن الأسود عكس اتجاه المشركين كانوا يمشون، ثم يطلعون عليهم يرملون بعد الحجر الأسود رمل، من الركن اليماني إلى الحجر الأسود مشي. تقول قريش تعجبوا، يقولون لبعضهم كأنهم الغزلان، رواية صحيح كأنهم الغزلان الرمل هذا، وين حمى يثرب وضعاف وما إلى يمشون، يمكن عكاظ جار ولا كذا، كأنهم الغزلان طمر. ففعل ذلك كما جاء في الرواية الصحيحة، ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربعة، ثلاث مرات رمل وبعدين الأربعة كان يمشي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم وضعفتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، ما يرضون بالمشي، ما كنا نعرف شيء اسمه رمل من قبل، ما يرضون بالمشي، إنهم لينقزون نقز الضباء. طمر ها ايه ها شو شو هذا الحسد ما حمله شو، فما حملهم لك. يقول ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، لأن ثلاثة فقط، إلا الإبقاء عليهم فكانت سنة، هذا أصل سنة الرمل والطباع. عند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء طاف بالبيت وبين الصفا والمروة على راحلته، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أنه طاف على رجله، للرواية التي ذكرناها قبل قليل، كانوا مشوا ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فالأقرب في عمرة القضاء والعلم عند الله عز وجل أنه لم يكن على الراحلة يطوف صلوات ربي وسلامه عليه. كان الصحابة في الطواف أيضا، يوم دخل مكة وفي الطواف يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسترونه من غلمان المشركين أثناء تأديته العمرة، حتى لا يصاب بأي أذى أو يصاب بأي شيء. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه الحديث في البخاري: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، ومنهم يعني من المشركين أيضا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ندري أحد يحدث عليه سخرة يؤدي بشيء، فكانوا يسترون النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه حتى لا يؤذى من غلمان المشركين ومن المشركين. الرواية لعلنا نختم بها حتى لا أطيل عليكم، اللي جاءت أن الرجز كان أيضا في الطواف، وهذه الرواية وجدتها في أخبار مكة للفاكهي، طبعا ما أقول لكم السند صحيح، ولكن حتى أقول لكم هناك بعض الروايات وردت، ولكن الرواية الصحيحة لما دخل مكة دخل الحرم. تقول أم عمارة رضي الله تعالى عنها الأنصارية وكانت موجودة: شهدت عمرة القضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قد شهدت الحديبية، مر معنا الكلام عليها، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى البيت، وصل الآن إلى البيت الكعبة، وهو على راحلته حتى دنا من الركن، فاستلم الركن بمحجنه مطبعا والمسلمون مطبعون، وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه بين يديه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله حقا، وكل الخير في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. ولكن هذه الرواية يعني فيها مقال، ولكن أحببت أن أذكرها حتى نعرف بعض الروايات جاءت، حتى إن عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك في الطواف. ولكن الرواية الصحيحة أنه لما دخل الحرم يعني داخل مكة. وإلى هنا نكتفي بذلك ونكمل بقية عمرة القضية، عمرة القصاص، عمرة الصلح بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.